الحمد لله، صفحات الصدق والإخلاص تطالع في واقع الحياة قبل يوم القصاص وقبل يوم الأخذ بالنواص. تكفي المعتبر والمدكر والعاقل نذارة وبشارة وتعليم وإقامة له وإيقافا على نتائج الشؤون فيما يتعلق بباطن الإنسان مع من يعلم ما تسرون وما تعلنون وما تبدون وما تكتمون. ما جميع ما أنتم فيه من الخير أو سمعتموه إلا أسطر من صفحات الإخلاص لله والصدق مع الله، أسطر من صفحات حمل القلوب لأمر علام الغيوب ولرسالة وبلاغ ودعوة الحبيب المحبوب. رأينا آثار همها في ذاك القلب المهتم بأمر الله وأمر رسوله ومصطفاه، ولو حصل ما حصل في الوجود دون مساس الدين لم يكن لذلك عنده مجال اشتغال ولا محل اعتناء. ولكن الله، دين الله، منهج الله، رسول الله، المسلك إلى الله، رضوان الله كان الذي يشغل قلبه ويشغل فكره ويشغل همه، وبذلك ظهرت الآثار منه في حياته. لم يكن طالب شهرة، لم يكن طالب سمعة، لم يكن طالب ظهور، لم يكن طالب ثناء من أحد بحس ولا بمعنى، بحركة ولا بسكون، بل كان يحرص على أن يغرس في القلوب أنه ليس بشيء وأنه ليس عنده شيء. يقول بعض أولاده بحكم صغره، كان في أيام صغره ويمشي معه ويسمع كلام بعض الأئمة، صحيح أحمد بن صالح الحداد وغيره في الإشارة إلى والده وولايته، قال جلس معه وجاء الحين أبي أخبرنا أنت ولي صدق أو لا كيف. قال يا ولدي الولاية بيننا وبينها كم، لا تقول ذا الكلام، شوف الأولياء إلا كذا وكذا. وخرج قال من عقلي وقلبي أنا ظن أنه ولي بأي حال من الأحوال. وهكذا شان الصادقين مع الله تبارك وتعالى، كبر الولد وعرف الولاية مجموعة في مثل هذه الذات، مجموعة في أهل هذه الصفات من طرفها إلى طرفها، وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أثر ذاك الزهد، يقول سيدنا الإمام العيدروس رفض الجاه الذي رفضه أصعب الأشياء على النفوس، أصعب الأشياء على النفوس الأمارة. أثار هذا الزهد، الزهد في كل ما سوى الله جل جلاله، أثار الصدق مع الله في رحمة عباد الله تبارك وتعالى. نرى بها هذه الآثار التي تتجدد لتحدونا أن نجدد شأننا مع ربنا، أن نجدد شان قلوبنا مع الناظر إليها الذي يحاسبنا على ما يكون فيها. ونكتفي أثر قوم وصفهم في كتابه، قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وكان الوصف ينطلق عليه، ما فارق الذكر طول العمر والكتب، بكاء ليلته، سجاد خلوته، من خوف مالكه يستعذب التعب، له اشتغال بحفظ السر عن دخل، ليث النزال إذا ما عارك الرقبا، تلقاه في الجود كالطائي وأحنفهم في الحلم، قد فاق قصا حيثما خطبا. عليه رضوان الله تبارك وتعالى قال لي خرج يوم من مجمع كبير في جامع، وكان ذكر فيه الناس ودعا إلى الله تعالى، قال فلقيه عند باب المسجد بعض السفهاء يسبوا ويتكلم عليه. قلت له جزاك الله خير، لما وصلت إلى البيت فتشت قلبي عن مسامحته التامة حتى لا يبقى فيه ذرة من التحامل عليه. قال لي ثم ندمت أن أخرت هذا المسامحة من عند باب المسجد إلى أن وصلت الدار. قال كان من واجب علي من حين ما كلمنا في نفس البقعة، وأنا لما تأخر هذا التفتيش عما في قلبي لإطفاء ما فيه عليه إلى البيت ندمت على هذا التأخير، قال من مسافة المسجد إلى أن وصلت البيت عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قل لقلبك، قل لقلبك مع قريبك وبعيدك، لو واحد مدري توهمت أنه قال بوجهه كذا عنك قعدت مدري كم أيام وأنت مزرور منه يصعب عليك حتى إلقاء السلام عليه، صل في قلبك، صلح قلبك، شوف ربك ناظر إلى قلبك جل جلاله. أما إن سمعت كلمة من قريب ولا من بعيد اتخذت عدو وخاصمت شهر وسنة لأنك سمعت الكلمة من ذا، فأين معنى قوله سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ نتائج هذه الأعمال وهذه الرحمة والشفقة والصدق مع الكبير المتعال جل جلاله وتعالى في علاه في ورع، كان يتورع أن يعطى شيء باسم الرباط أو باسم غيره من الأعمال فيدخل على شؤونه الخاصة منه ريال ولا بعض ريال أبدا، وكل ما اشتبه عليه أن يراد له لحاجاته عمل الرباط رده للرباط، وتورع عن أدنى الأشياء عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ويحب حتى القهوة لما يشربها إذا تبارك قليل من قهوة العامة للرباط معه قهوة يخرج بها من طبخه الخاص ومن بيته ليشرب، لأنه يقول ما يحب يشرب فنجان ثاني أو ثالث من حق الوقف العام. على مثل هذا الصفاء مع الله والصدق مع الله والتورع عما لا يرضى تجي النتائج، ذا النتائج اليسيرة اللي تبدو في الدنيا. مواكب الأصفية مع الله في القيامة تبهر العقول تبهر الألباب. جاء في الحديث أن الأمم لما يتفرجون على هذه الأمة، الأمة النبي محمد تمر بمواكبها، ما تمر أمة حتى تمر أمة النبي محمد، لا تحاسب أمة قبلها ولا توزن أعمال أمة قبلها ولا يمر على الصراط أمة قبلها، فالأمم يتفرجون عليهم. قال صلى الله عليه وسلم فإذا نظروا إليهم قالوا كأن هؤلاء أنبياء، كأن هؤلاء كلهم أنبياء ولا ما فيهم نبي إلا سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه رايات الأولياء من ورثته وأتباعه وأهل محبته والقائمين من بعده يشبهونهم بالأنبياء، فتتفرج الأمم تقول كأن هؤلاء كلهم أنبياء. هذا في ذاك العالم، وما يظهر في هذا العالم إلا في دار العمل ليس في دار الجزاء، دار الجزاء هناك، وما يظهر إلا شيء اليسير. انظروا إلى ما نراه ظاهرا أمام عيوننا، كان شغوف القلب بجمع القلوب على الله والإيصال إلى الله، فتتجمع القلوب وتأتي بالمحبة وتأتي بالمودة وتأتي بالرحمة. من أين ذا؟ شي عمل دعاية في إنترنت من شان تجون، شي صلح لكم وسائل من الإعلاميات والتوسلات إلى قلوبكم من شان تفرحون وتحضرون؟ ما كان عنده شيء من هذا التفكير ولا التفات إليه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن هكذا نرى الصادقين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم؟ أيها الأحباب، وإذا ذكرنا هذه الحقائق وعرفنا ميزة من مضى من أخيارنا وأسلافنا الأماجد الأماثل الذين إذا بحثنا عن الثناء عليهم أو مدحهم لا نجد مصدره هوى ولا عقل بشر ولا فكر، ونجد حقيقة مصدر الثناء عليهم كتاب الله، كتاب الله تعالى هو الذي أثنى عليهم على أهل هذه الأوصاف على أهل هذه الخلال، ولسان الأصدق محمد أصدق من نطق من الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. بذلك استمدوا هذه الشؤون وما سواها في العالم ما أسرع ما يتزلزل ويتزعزع ويذهب ويتلاشى ولا يبقى شيء، والمجمع منتظر الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون ثم ستعلمون ما قيمة الوزارات، ما قيمة الرئاسات، ما قيمة الشهادات، ما قيمة السمعات، ما قيمة الأحزاب، ما قيمة الطوائف، ما قيمة الأموال، ما قيمة القصور، وما قيمة أهل حضرة الله، وما قيمة أهل القلوب المخلصة مع الله. سترون ذلك ظاهرا بأم أعينكم وتعلمون أن هذه الزخارف والتي لها دعايات في هذا العالم أصغر وأحقر من بعرة تحت رجل الواحد منكم. ما عاد صارت تساوي شيء، ظهرت الحقيقة. وإن كان شيء شرف فهو في هذا المسالك، مسالك العباد، مسالك المخلصين لرب الأرباب، مسالك الصادقين مع عالم السر وأخفى، مسالك المتبعين لقدم محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهم درجات عند الله. الثلاث سنوات اللي قضاها مع الحبيب عبد الله والرابعة اللي بعده، ناس كثير معه ما كلهم بلغوا نفس الدرجة، وفيهم وفيهم وفيهم، وهم درجات عند الله. كان يقول كانت والدته تشفق عليه أن يسافر ولا تطيق فراقه، فكان يعرض عليهم أن يخرج، تعلق قلبه لما يذكر والده. والده ذيك الأيام في تلك البلدة في عزة حوالي البيضة، إيش اللي يعرفه بتريم؟ لا تليفونات ولا سيارات ولا مواصلات من هذه المواصلات، ولكن سر التربية اللي توارث في البيوت الطاهرة من 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 جيل إلى جيل. خرج أجداده من ما يقارب إلى 300 سنة، خرجوا من حضرموت إلى هناك، وذكر حضرموت حي طول 300 سنة وذكره صفحة، حتى كان يذكر له تريم ويذكر له وادي حضرموت ويذكر له القائمين في ذاك الوقت، منهم الإمام الحبيب عبد الله الشاطري عليه رضوان الله تعالى. تعلق قلبه وتولع فطرته بالذهاب، فكانت أمه ترفض أن يسافر، فكان يغضب لذلك ويحاول أن يحركهم لأجل يسمحوا له بالسفر، حتى يهرب إلى عند بعض الناس ويردونه إليهم. حتى رأى ليلى رؤيا، قال رأيت كأني جيت إلى تريم ودخلت إلى المسجد اللي بجنب الرباط، هذا مسجد بابطينة وحب عبد الله الشاطري في الرباط، وحواليه طعام كثير وبحر غزير واسع، والناس يفيدون عليه، ومن جاء يأمره أن يدخل في ذا البحر. قال منهم من يصل لمحل قريب، ومنهم أعمق، ومنهم أبعد هناك. ثم إذا خرج أعطاه كيل من الطعام وقال له أمشي. فرأى هذا المنظر وجاء وجلس. قص الرؤيا في اليوم الثاني، فبمجرد ما سمعتها أمه برد قلبها، قالت الآن رخصة روح سافر. يقول أنه بعد ما وصل بأيام وراح يزور إلى عينات، أمره الشيخ عبد الله وقال له زرت جدك الشيخ بكر؟ قال نعم زرت عمك أحسن بن إسماعيل. شفت رباطه؟ قال نعم. قال أنت بتبني رباط كمان؟ قال وجلست كبس رجله يوم، يقول لي هدار وانت ايش سبب مجيئك لتريم عندنا؟ قال كان والدي يعلق قلبي بكم وبالتريم واهلها وبالحضرموت وبالعلم، فتعلق قلبي وطلبت منهم. قال ماشي سبب ثاني؟ قال قلت له لا انا زي. قال ماشي رؤيا رأيت؟ قال انا نسيت. قلت له لا. قال تفكر ما رأيت؟ تذكر ما رأيت رؤيا؟ قال ذكرت ما ذكرت. قلت له لا. قال رفع صوته قال الا رأيت. قلوا نعم. وذكرت الرؤيا هذا، قالوا جيت إلى مسجد بابطينة وأنت هناك، ولما قصيت الرؤيا على أمي قالت رخصة. قالها هذه السبب. قال أنا الرأي نسيتها، والحبيب محفوظة في الذاكرة حقه، طلعت في حقه الكمبيوتر موجودة عنده، وذكرنا بها عليه رضوان الله تبارك وتعالى وأمثاله هذا. حتى لما سافر آخر رحلة للحب عبد الله الشاطري إلى دوعن، وقال وأنا عزمت بروح معه رغبة في مرافقته، لكنه مستأمن عليه ليقوم بأمانة وسط الرباط ورعاية لبعض الطلاب وشون سلوكياتهم. قال لي يا محمد لا، أنت لا تروح معنا، أنا بستحضرك في الأماكن كلها، وبغيتك تنوبنا هنا في الرباط، انتبه من كذا ومن كذا ومن كذا. قال والله إذا أنت بتستحضرنا أحسن لي من أجيب نفسي وكذا كذا مرة. قال فأبقانا هناك ونبهه على شؤون يتابع فيها القيام بالتربية والرعاية شؤون الطلاب، فهكذا شؤون المربين وشؤون الورثة أهل تزكية النفوس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قلت سمعتم من هذا الكلام العذب الطيب الذي سمعتموه شعرا ونثرا، سمعتم بتنبيهات السيد محمد أيضا بن عقيل عما كان عليه ينبه في شؤون التربية من شؤون النساء، ابتدأ الهم بهذا الأمر من أيام كان يتردد إلى حضرموت، وابتدى في عمل منظومة خاصة بشؤون النساء. بدأ دعوات الكفار في الاستخفاف بالدين وفي التنكر للقيم والشرائع تهجم على بلاد الإسلام في تلك الأيام والسنين، حتى رأوا أبيات منشورة في بعض الجرائد والمجلات لواحد يتحكم بالحجاب للمرأة وتستر المرأة وحشمة المرأة ويدعو إلى التبرج، فتأثر لذلك وجلس مع الوالد فقال نعمل أبيات توضح الحقيقة للناس ترد على هذا حتى لا يغتر أحد بهذا الكلام الذي يبعدهم عن الله وعن خيرهم في الحياتين. وابتدأوا في منظومة ينظمونها سماها كشافة المعلول ومبرئة المعلول، كشافة المجهول ومبرئة المعلول، ولم يزل يزيد فوقها ما يتعلق بشؤون النساء خاصة وفي بقية الأبواب عامة، حتى وصلت إلى 8000 بيت، وكان يقرأ منها في بعض المجالس هناك ويقرأ شؤون النساء ويقول لي يكرر في بعض فصول البيت، قال هذا البيت والدك أملاه علي وأنا وسط المنظومة أيام بدانا نظمة، فقرأ وقل للمؤمنين وقرأ وقل للمؤمنات. وأخذ يعالج شان الأزياء، شان الأزواج، شان الأسرة، شان التبرج، شان التبعية للغرب، وكل ما يتعلق بقضايا المرأة من منظور الوحي ومنظور البلاغ النبوي. وعند هذا نقف، كفانا ضحك علينا سنين بعد سنين، أخذوا منا كبار صغار رجال نساء، سخروهم لعبة يلعبون بدينهم مغترين بزخرف القول ممن لم يخلقهم ولم يرزقهم وليس مرجعهم إليه، من الكفار من الفجار من أعداء الله، حتى صارت قضية الأزياء واللباس اليوم تنخر في قيمنا وفي أخلاقنا نخرا شديدا، بل تهد الأسس أسس من أصولها. فإن الغضبة على أن بنت صغيرة لبست ثوب قصير هذا أمر مظهر متعلق بجوهر، متعلق بحقائق الدين، متعلق بحقائق التعظيم للشريعة، متعلق بحقائق الانتباه من المستقبل والانتباه من الوقت الذي يجي. وبدأ يظهر قبل سنين، بدأ يظهر في بعض المواطن في السعودية، وكان يسمع في بعض المجالس الحب عبد القادر السقاف مع الحب محمد الشاطري يقول البنت الصغيرة إذا بدأت تتكشف ساقها هذا تعليم للتبرج لها من الصغر، من شان تبدأ تكبر على هذا التبرج. هكذا كانوا يقولون يراعون الأمر، فرأينا الأثر بعد السنين وما الذي حصل وإلى أين وصل الناس. فلنقف أمام القضية، هل لنا فيها رأي؟ هل لنا فيها شرع؟ هل لنا فيها تبعية؟ أو هي مجرد أمور عادية تمشي على علاتها ما وراها خطط، ما وراها أموال تنفق عليها لتهدر القيم بيننا؟ عجزنا معشر المسلمين عن أن نصنع لأنفسنا ثياب، عن أن نقيم لأنفسنا مخياطات محلات خياطة حتى نقول تعالوا يا لاعبين بالأديان ويا لاعبين بالقيم تحكموا في أجسادنا، هؤلاء بناتنا وهؤلاء نسواننا تحكموا أنتم إيش تبغوا، المحل بزرزروه زرزروه، المحل بتفكوه فكوه، والمحل بتكشفوه كشفوه، المحل بتخلونه خيش خيشوه، وذولا بناتنا تحت أمركم وفلوسنا بنعطيكم الفلوس وأنتم العبوا وخربوا الناموس وسلموا الفلوس وبنسلم نحن الفلوس وبنشتري وبنلبسها بناتنا وسط ديارنا. هذه خطة يلعب بها على عقولنا من حيث لا نشعر، يقودك فيها يهودي يقود بيتك يقود أسرتك وأنت تضحك ما في شيء، عادهم صغار وصغار وكبار بعدين، وقد وتجاوز الأمر. إذا كان الضرر من المجالسة اليوم شبابنا يجالسون شرار أهل الأرض عبر الأجهزة، ما عادوا وسط بلاده أشرار بلاده، ما عاد كفوا بغى الشرار الكبار، وراح التافهين في العالم يجالسهم من هنا ويتأثر، يتأثر بأزيائهم، يتأثر بأفكارهم، يتأثر بكلامهم. والمرء من جليسه، والمرء على دين خليله. وإذا ديننا ما حملنا على التحكم في الأجهزة وسط البيوت والتربية للنساء، فما نصيبنا من هذا الدين؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيغالطونك؟ يقولون لك ما هي حاجة للتشديد، ما هي حاجة للتشديد، فنترك القيم والشيم والمكارم ونتشبه بأعداء الله والكاسيات العاريات الملعونات بالنص في السنة. هذا هو عدم التشديد؟ هذا الهلاك. يعني في حاجة للهلاك؟ عندنا حاجة للهلاك؟ عندنا حاجة للسقوط؟ عندنا حاجة أن نستبدل تبعية النبي والأصفياء والأولياء بتبعيات الكفار والفجار والساقطين في أزياء؟ نعرف اليوم على ظهر الأرض أسر في الكفار في بعض دول الغرب ما يرضون لبناتهم ولا نسوانهم أن يلبسونها وتلبس عندنا. كفار هناك عندهم بقايا فطرة أو بقايا من الدين المتوارث ما يرضى لبنته أن تستعمله، وهؤلاء مسلمين وسط الديار يأخذونه بالفلوس ويلبسونه بناتهم، لأن فقدوا الإحساس، فقدوا الإحساس بالمسؤولية بالواجب بالدين. فالمسألة كبيرة وخطيرة وليس الضحك، والمسؤولية وراء ذلك. بعدين جينا نشتكي من الأوضاع والأحوال، ما هو التدهور مترابط بعضه البعض؟ أنت لعبت بالقيم وسط دارك، لعبوا عليك بالقيم للبضاعات برا، ولعبوا عليك في مسارك في حياتك وفي مجتمعك، ورجعت تشتكي واقع كذا واقع كذا. منين جاء؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو لم نغير ما بأنفسنا ما تغير الوضع علينا. وإذا أردنا إصلاحه من دون أن نغير ما بأنفسنا لن يكون ذلك، لأنه ليست سنة مالك الممالك جل جلاله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله على هذا الجمع، والحمد لله على هذا الحضور، وعلى هذا النفع، وعلى هذه البركة إن شاء الله السارية إلى ديارنا وإلى منازلنا وإلى قلوبنا وإلى أهلينا وأولادنا، والحامل لنا على القيام بتعظيم أمر الله جل جلاله والقيام بما يحب منا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. علي درجات حبيبنا محمد الهدار، اجمعنا به في أعلى درجات الجنة وأنت راض عنا. بارك لنا في أولاده وأحفاده وأصباطه ورباطه وأهل الارتباط به وأهل محبته، وبارك اللهم لنا في البقية من علمائنا ومناصبنا وشيباننا وأخيارنا وأهل السر فينا. أمتعنا بهم متعة تامة في سرور وأنس وحبور وانشراح للصدور، وادفع البلايا وكل محذور عنا وعن أمة نبيك أجمعين. وبارك اللهم لنا فيما نقول وفيما نسمع وفيما ننوي وفيما نفعل وفيما نريد وفيما نقصد وفيما ناتي وفيما ندع وفيما ناخذ وفيما نعطي، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعذنا من كل موجب حسرة وندامة في الدنيا ويوم القيامة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين.